حتى ما أنت لعوب وقد تدان الغروب يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب.
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزكي نفوس المؤمنين بوحي ربي تبارك وتعالى، فسبيل التزكية من خلال شرع الله جل وعلا. لقد حاول البراهمة الوصول إلى حقيقة التزكية من خلال الرياضات النفسية وتعذيب أبدانهم في محاولة يائسة للوصول إلى حقيقة تزكية النفس البشرية. حاول النصارى الوصول إلى التزكية من خلال ابتداع تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، فاخترعوا ما يسمى الرهبانية.
ورهبانية ابتدعونا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا وكثير منهم فاسقون
ومذاهب النفس الحديثة حاولت الوصول إلى التزكية لكن من طريق خلفي بعيد عن شرع الله تبارك وتعالى. تزكية النفس أن نستدعي من ردهات التاريخ أخبار الصالحين من ركب أصحاب القلوب الطيبة. تزكية النفس فالقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. تزكية النفس بغرس عقيدة التوحيد في القلوب. تزكية النفس بالحب والخوف والرجاء. تزكية النفس أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما.
أشهد أن لا
تزكية النفس وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تزكية النفس وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. تزكية النفس العقيدة الصحيحة أولا تتبعها العبادة الرشيدة على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
تزكية النفس السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تزكية النفس الله تبارك وتعالى أمر النساء بالحجاب وأمر الرجال بغض البصر. تزكية النفس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها. تزكية النفس لكم الدخول على النساء. تزكية النفس حرم الإسلام أن تخرج المرأة متبرجة متكشفة متعطرة لأن ذلك يؤدي إلى نشر الرذيلة وإطلاق الأبصار. تزكية النفس حرم الإسلام أن يصافح الرجل والمرأة رجلا أجنبيا أو امرأة أجنبية. تزكية النفس حرم الإسلام أن يخلو رجل بامرأة. هذه حقيقة التزكية. أن يصل الإنسان إلى مرحلة التزكية. أن يكون إنسانا متميزا في سمته وهديه وآدابه وأخلاقه، في طريقة كلامه، في مشيته، في عمله، في تعامله مع الآخرين، في أدبه وخلقه، في عبادته، في ثباته على دين الله تبارك وتعالى. تتميز المرأة بحجابها، بخلقها، بعفتها، بأدبها، بحفظها لفرجها، بحفظها لسمعها وبصرها، بحسن رعايتها لزوجها، بصارها على تربية أولادها. فلا بد من رعاية هذه الآداب وتلك الأخلاق للوصول إلى مرحلة التزكية.
حتى متى؟ تسقى النفوس بكأسها ريب المنون وأنت لاه تلعب.
الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله
وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرد والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة ليصنع أجيالا تكون علامات بارزة ومعالم في طريق البشرية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله تبارك وتعالى ليغسل به النفوس من أدرانها، ويطهر به القلوب مما علق بها من أوضار الحياة وعقابيل الطريق وهذه المعاصي التي أنشبت أظفارها في أرواح العالمين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليزكي نفوس المؤمنين بوحي ربه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ممتنا على عباده: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فالتزكية وظيفة عظمى من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج الإنسان ليزكي نفسه إلى أن يعرض نفسه على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فسبيل التزكية من خلال شرع الله جل وعلا، والرياضات البشرية التي ابتدعها أقوام لا ملة لهم لا تؤدي إلى تزكية النفوس. لقد حاول البراهمة الوصول إلى حقيقة التزكية من خلال الرياضات النفسية وتعذيب أبدانهم بكفها عن الطعام والمباح من الشهوة، والمكوث صامتين أوقاتا طويلة، أو بالوقوف في الشمس، أو بتعذيب البدن، أو بتقطيعه أحيانا وإدمائه، في محاولة يائسة للوصول إلى حقيقة تزكية النفس البشرية. حاول النصارى الوصول إلى التزكية من خلال ابتداع تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، فاخترعوا ما يسمى الرهبانية، أن يعتزل الإنسان الحياة للوصول إلى درجة التزكية. حتى هذه البدعة لم يتمكن النصارى من القيام بها، فقال الله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ومذاهب النفس الحديثة حاولت الوصول إلى التزكية، لكن من طريق خلفي بعيد عن شرع الله تبارك وتعالى. لذلك سادت الفوضى الأخلاقية وعلت الأنانيات والماديات والإباحية في واقعنا المعاصر، لأن النفوس لم تعرض على وحي الله تبارك وتعالى. المنهج الوحيد الذي يستطيع أن يزكي النفوس هو المنهج الإلهي، لأنه نزل من عند الخلاق العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى عليم بدواخل النفس الإنسانية. لذلك بعث الأنبياء بمهمة التزكية، بتطهير النفوس وتطهير القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه المهمة الرسالية التي بعث بها أنبياء ومرسلون. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا الكلام الذي سمعناه مسطور في صحف إبراهيم وموسى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأقسم الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة الشمس أقساما متتابعة متتالية، آخذ بعضها بحجز بعض على هذا الأمر العظيم، أمر التزكية: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس أن نعيش في ظلال القرآن ورحاب شرع الله تبارك وتعالى، أن نستدعي من ردهات التاريخ أخبار الصالحين من ركب أصحاب القلوب الطيبة وقوافل التوحيد التي سارت خلف الأنبياء والمرسلين، فخلعوا أرضية نفوسهم على عتبات الإسلام، ودخلوا الدين بنفس متشوفة إلى ما عند الله تبارك وتعالى. لذلك صنعهم الإسلام صنعة لا مثيل لها، وارتقى بأرواحهم وقلوبهم فطهرها، وصنع منهم ذلك الجيل القرآني الفريد الذي نفاخر به عبر التاريخ سائر الأمم والشعوب. لا تتم التزكية إلا من خلال عقيدة التوحيد، من خلال آيات الله تبارك وتعالى. فدروس علم النفس والتربية النفسية والعلاجات النفسية إلى ما غير ذلك مما حاول علماء النفس الملاحدة المعاصرون كفرويد وغيره من هؤلاء الذين عكفوا على المناهج الإلحادية للوصول إلى ما يسمى بعلم النفس، مصادم كل المصادمة لشرع الله تبارك وتعالى. فهم يتعاملون مع النفس البشرية على أنها شيء مختبر يدخل المختبرات. لا، النفس لها حقيقة وكل لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قل الروح من أمر ربي، أي هذه الروح سر من أسرار خلق الله تبارك وتعالى لم يطلع عليها البشر ولم يصلوا إلى معرفة حقيقتها. لذلك فالوحي يخاطب الروح الإنسانية والنفس الإنسانية ليزكيها وليطهرها من أمراضها ومن أوضارها. فالإنسان إذا عاش في غير شرع وبغير ملة أطلق لنفسه العنان ليعب من كل حرام وشهوة. أما إذا انضبط بشرع الله تبارك وتعالى أخذ الشرع بناصيته إلى جادة الصواب وأقامه على أول الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا مبينا أثر القرآن الكريم في النفس والقلب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للصدور وللقلوب وللأبدان، شفاء وعافية لأمراض النفس البشرية. فهؤلاء الذين مرضت نفوسهم لو أنهم أقاموها على جادة الصواب وعالجوها بوحي الله تبارك وتعالى لاستبان لهم الطريق ولوضحت معالمه. أما أن نتعامل مع النفس البشرية بالعقاقير وغيرها فهذا لا يؤدي إلى كبير فائدة. قد يفلح أحيانا في بعض الأمراض العقلية لأنه يعالج المخ البشري، أما النفس أما الروح فهذه لا تستجيب لعقاقير، هذه تحتاج إلى وحي الله تبارك وتعالى ليداوي أمراضها وليعالج أدواءها المستكنة فيها. فالنفس البشرية لها أغوار بعيدة تحتاج إلى كشف من خلال العرض على الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تولى تلك المهمة العظيمة، مهمة تزكية النفس البشرية، أولا بغرس عقيدة التوحيد في القلوب. فالتوحيد هو الذي يطهر قلب الإنسان من الأرجاس والنجاسات الشركية التي غرست في قلوب المشركين الذين تعلقت أرواحهم بغير الله تبارك وتعالى، فعكفوا على أصنام لهم سواء كانت تلك الأصنام فكرية أو مادية أو معنوية. فأناس يعبدون البشر وأناس يعبدون الحجر وآخرون يعبدون المال وأناس يعبدون الدساتير والقوانين والحدود والأحزاب والأشخاص والملوك والرؤساء. لذلك كانت دعوة الإسلام دعوة إلى تطهير القلب البشري من كل ما سوى الله تبارك وتعالى. يقول ربعي بن عامر وهو يشرح حقيقة الدعوة الإسلامية لكبير من كبراء المجوس: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن دعوة التوحيد وعقيدة التوحيد هي أعظم دواء لتزكية القلب البشري. ليست التزكية من خلال الرياضات الصوفية التي حاول الصوفية أن يخترعوا لأنفسهم منهجا للتربية وللتزكية فضلوا الطريق لأنهم أخطأوا الطريق الموصلة إلى الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: من خالف الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا فيما جاء به الرسول. فمن خالف شرع الله تبارك وتعالى ضل الطريق. فهؤلاء حاولوا تهذيب أنفسهم وأرواحهم وقلوبهم من خلال أوراد وأذكار مخترعة مبتدعة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فتركوا الحياة وراء ظهورهم وغاموا على وجوههم في القفار والصحارى وانعزلوا في الصوامع والزوايا باحثين عن الإشراق النفسي والاتصال بالله تبارك وتعالى، فكانوا من شدة الجوع ومن شدة العطش تعتريهم حالات من الهزيان، فتخيلوا لهم أنهم صعدوا إلى السماء وخاطبوا الله ورأوا الملائكة وما إلى غير ذلك من تخريفات عقول مريضة. من شدة الجوع أصابهم صرع الجوع، فتهيأت لهم الأشكال والأشباح، فظنوا أنهم يخاطبون الله، فتركوا الشريعة وراء ظهورهم وذهبوا يبحثون عن العلم اللدني. كانوا يقولون عن أهل السنة العوام، أي الفقهاء والمحدثون والمفسرون، هؤلاء عوام مساكين. كان أحدهم إذا دخل على شيخ الصوفية معه كتاب حديث يقول استر سوءتك، فالعلم سوءة عند هؤلاء. يقولون إن المساكين يقولون حدثني فلان عن فلان، أما نحن فحدثني قلبي عن ربي. يأخذ العلم مباشرة من الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة إن الذي كان يوحي إليهم ليس الله بل هو الشيطان، فضلوا الطريق وفارقوا السبيل ونبذوا شرع الله تبارك وتعالى، وتدرج اللعين بهم مرحلة مرحلة حتى وصلوا إلى ما يسمى بإسقاط التكاليف. فالولي الذي وصل هذا عندهم من الواصلين لا تكاليف شرعية عليه، فلا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صدقة ولا صيام ولا أي شيء، لأنه وصل من الواصلين. نعم وصل ولكن إلى قعر الجحيم. هذه زندقة أدخلها المجوس على دين الإسلام في محاولة لتقويض دعائم الدين، دعوة سلبية بزعم تطهير النفس البشرية. تطهير النفس لا يكون إلا على وفق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة الذي حصر الله عز وجل الخير والفوز والنجاة في الاقتداء به واتباعه واقتفاء أثره. يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس في الشيخ فلان ولا في الأستاذ علان ولا في الولي ولا في المقبور ولا في الإمام ولا في الفقيه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبحث المساكين عن طريق لتزكية نفوسهم، فنابذوا شرع الله ونبذوا العلم الشرعي وخرجوا إلى الصحارى يبحثون عن المناجاة الإلهية. تم ذلك كله بعد حركة ترجمة الكتب اليونانية والهندية والفارسية، فاطلعوا على تراث المجوس وعلى تراث البراهمة والبوذيين وغيرهم من الأمم المتهاوية، وحاولوا إدخال تلك المبادئ الهدامة الضالة إلى الشريعة الإسلامية، فجاءوا بالنيرفانا وغيرها من المذاهب الوثنية لتطهير النفس البشرية. ما أغنانا عن ذلك؟ نحن نملك أعظم تراث في تاريخ البشرية، وحي الله تبارك وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوحي يكفل لنا سعادة الدارين، يكفل لنا العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والمعاملات الصحيحة والآداب والأخلاق والتزكية. لا تكون تزكية إلا من خلال عقيدة توحيد راسخة في القلب البشري، فهذه العقيدة الصحيحة تشرق أنوارها في قلب الإنسان فيرتبط بالله ويكون على صلة بربه، وتغرس فيه معنى التقوى والمراقبة والخشية والمحبة. فالمحبة والخوف والرجاء هي الأجنحة التي تحمل العبودية. لابد أن تتحقق تلك المبادئ الثلاثة في أي عبادة صحيحة، بالحب والخوف والرجاء. فمن عبد الله تبارك وتعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو المسلم الموحد الذي يسير على الصراط المستقيم، صراط النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يزكون أنفسهم من خلال دعوة التوحيد أولا. فلا بد من دراسة التوحيد، لابد أن نعيش في أفياء التوحيد، لأن التوحيد يؤدي إلى إنارة القلوب وإشراق النفوس، يؤدي هذا التوحيد إلى حب الله تبارك وتعالى. فإذا أحب الإنسان ربه تعلق بشرعه وتعلق بأهداب الفضائل التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا صنع ذلك ذاق حلاوة الإيمان، فإذا ذاق حلاوة الإيمان أشرق نور الإيمان على قلبه فتحول إلى إنسان آخر. ثم بعد ذلك يأتي دور العبادة، فلا تزكية للنفس بغير عبادة صحيحة لله تبارك وتعالى. العقيدة الصحيحة أولا تتبعها العبادة الرشيدة على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشهادة التوحيد تقتضي منك توحيدين: توحيد الله وتوحيد الطريق الموصلة إلى الله باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إلى سنته في كل صغير وكبير من أمور الحياة. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نسير على هديه وأن نعمل بسنته. فإذا تعبد الإنسان لربه عبادة صحيحة أورثه ذلك نورا في بصيرته وفي قلبه وتعلقا بربه تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، اسمع الآن ثمرات المحبة الإلهية الناتجة عن عبادة العبد لربه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. عبد رباني موفق مسدد، نفسه زكية، عاش مع الله، عاش في رحاب شرع الله جل وعلا، فأورثه تلك الهبات والعطايا والمنح الجزيلة الجليلة. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ليس هذا فحسب: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلماذا يبحث الناس عن وسائط يدخلونهم على الله تبارك وتعالى؟ لا كهنوت في الإسلام، لا نحتاج للذهاب إلى الحاخام أو إلى القسيس ليأخذ بأيدينا إلى باب الله جل وعلا، بل أبوابه مشرعة مفتحة على مصاريعها أناء الليل وأطراف النهار للراغبين الذين يريدون الدخول على الله تبارك وتعالى من خلال تحقيق تلك العبادات العظيمة التي تهذب النفوس، والتي تقوي القلوب، والتي تربي الأرواح. فالسبيل الثانية من سبل التزكية بعد العقيدة هي العبادة الصحيحة، والعبادة الصحيحة لا تكون إلا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها عضوا عليها بالنوافذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف فارق الصوفية هذا المنهاج الإسلامي الأصيل؟ كيف تركوا عبادة الله؟ كيف اخترعوا عبادات من عند أنفسهم؟ كيف اخترعوا أذكارا وأورادا ما أنزل الله بها من سلطان؟ كيف تفرقوا أيدي سبأ وأضحوا طرائق قددا طرقا صوفية لا تقع تحت حصر؟ كل طريقة لها شيخ، وكل شيخ له أوراد وله أذكار وله بدع وضلالات وخزعبلات وأباطيل وأساطير مزقت الأمة وفتت في عضدها وفرقتها، وصفق الاستعمار فرحا جزلان بهؤلاء الصوفية لأنهم سلبيون منعزلون عن الحياة، انعزلوا في الزوايا مع العمم الكبيرة والأموال والطعام الذي يأتيهم من هنا وهناك، فعاشوا سلبيين متواكلين، أهملوا الحياة وإصلاح الحياة وصناعة الحياة، تركوا الجهاد في سبيل الله، فرطوا في العلم الشرعي، عاشوا في رحاب البدعة، نشروا الوثنية والشركيات في الأمة الإسلامية، جاءوا لتقديس المقبورين وتقديس الشيوخ وتقديس الموتى. فالإسلام دعوة حياة، مهمة صناعة حياة، بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعث لتقديس الأموات وغيره، إنما بعث ليصنع المسلم الحياة، ليشق طريقه وسط أمواج الفتن العاتية وهو يتدرع ويتسلح بشرع الله في مواجهة الفتن وفي مواجهة الأباطيل والأضاليل المنتشرة في ربوع الدنيا من أقصاها إلى أقصاها. فلا بد من غرس العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك من إدمان العبادة الصحيحة الموافقة لشرع الله تبارك وتعالى. إذا أراد العبد أن يزكي نفسه أو يطهر روحه أو يرتقي بقلبه أو يصل إلى حقيقة الربانية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنع بها أعظم جيل بشري، جيل الصحابة رضي الله عنهم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، مما يؤدي إلى تزكية النفس البشرية وتطهير القلوب الإنسانية أن يتخلق الإنسان بأخلاق الإسلام، وأن يتأدب بالأداب الربانية التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يرعى شرع الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير من أمور حياته. فهذه الجوارح تحتاج إلى أن تتحرك من خلال القلب، فإذا كان القلب قلبا نقيا قلبا منيرا سينعكس ذلك حتما على أعضاء الإنسان، لأن القلب ملك وهذه الجوارح جنوده. فإذا كان الملك صالحا صلحت جوارح الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في بدنك مضغة، هذه المضغة إذا صلحت من خلال وحي الله تبارك وتعالى صلح البدن كله، وإذا فسدت وتدنست بالشركيات والخزعبلات والخرافات والبدع والضلالات والشهوات والشبهات فسد بدنك كله. فلا بد من رعاية أحوال القلب، لأنه ملك ينعكس ذلك على سلوكك كله من خلال تطهير القلب. وتطهير القلب لا يكون إلا بعرضه على كتاب الله سبحانه وتعالى ليتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل. فكل عضو من أعضائنا يحتاج إلى أن نعرضه على الكتاب والسنة، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل عن حصائد السمع والبصر والقلب في يوم القيامة، فماذا صنعنا لنصل إلى حقيقة الخشية والمراقبة، إلى حقيقة التقوى التي هي ثمرة العبادات الإسلامية جمعاء؟ ماذا صنعنا لتطهير قلوبنا من الأوضار والأوحار والأحقاد والحسد والضغائن والأحقاد وغيرها؟ لابد أن تضع نفسك في ميزان الشرع الإسلامي، فالشرع هو الذي يحركك لا الهوى، فاتباع الهوى مرضي، والإنسان بطبيعته عاق يريد أن يتبع نفسه وأن يتحرر من ربقة العبودية، مع أن العبودية لله تبارك وتعالى هي الحرية الحقيقية للإنسان. فالله ما خلقنا إلا لنصل إلى مقام العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا بد من رعاية أحوال القلب الإنساني. لذلك كان الصحابة يفتشون في نياتهم ويفتشون في أعمالهم، فإذا أخطأ أحدهم بادر يطلب علاج هذا الخطأ عن طريق شرع الله تبارك وتعالى. نبذ بلالا يوما واحد من الصحابة فقال له: يا ابن السوداء. فصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الذي سبه وعيره بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان منه إلا أن وضع خده على التراب وقال لبلال: ضع قدمك على عنقي. أرأيتم إلى الخضوع لشرع الله؟ هذه حقيقة التزكية، أن يخضع ويستسلم لشرع ربه تبارك وتعالى، لا يكابر، لا يتبع الهوى. فالهوى ما جاء في القرآن إلا في سياق الذم وإلا في معرض التحذير منه. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ويقول الله تبارك وتعالى: فاحكم بينهم بالحق ولا تتبع أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فاتباع الهوى يؤدي إلى تدسية النفس وإلى قباثة النفس الإنسانية. فلتطهير الأركان ولتطهير الأعضاء لا بد من تطهير القلب أولا، بأن يكون هذا القلب مستسلما لشرع الله تبارك وتعالى، يحب الخير للآخرين كما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحبون الخير للآخرين كما يحبونه لأنفسهم. كانوا يتعوذون بالله من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم، لأن النفس البشرية فيها من خصال السبع وفيها من خصال الشيطان وفيها من خصال الملائكة. فإذا وصل الإنسان إلى حقيقة الربانية ارتقى إلى مصاف الملائكة، وإذا اتبع شهواته وسار سادرا في غيه كان كهؤلاء الشياطين، وإذا بحث عن الشهوات والملذات ليعب منها فهو كالحيوان الضاري. فيه من كل هذه الأخلاق، والغلبة تكون للظاهر على الإنسان الذي يختم نفسه بخطام الشريعة يكون كالملائكة، والذي يسير خلف وساوس الشياطين فهو أحد منهم، والذي يبحث عن الشهوات والملذات فهذا حيوان في سمت آدمي. فعلينا أن نعرض أنفسنا على شرع الله تبارك وتعالى لنصل إلى حقيقة التزكية، تزكية النفس البشرية. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل عن حصائر السمع. كم منا ممن يرعي سمعه لباطل وزور وكذب وبهتان؟ كم منا ممن يلقي سمعه متنصتا على الآخرين أو مستمعا إلى ما حرم الله تبارك وتعالى من الألحان والموسيقى والكلمات الباطلة التي تبث في وسائل الإعلام والدعاية وغيرها؟ كم منا ممن يتلذذ باستماع الأغاني من النساء ومن الرجال ومن المخنثين؟ أليس ذلك مما يؤدي في النهاية إلى تسويد القلب البشري؟ كم منا ممن يطلق العنان لبصره إلى اللحوم العارية وإلى الصور العارية وإلى ما يكشف من أبدان النساء هنا وهناك؟ إن ذلك كله يعكس حالة خبث للنفس البشرية. فأصحاب التزكية النفس الزكية يختم أحدهم نفسه وشهوته حتى لا يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فإطلاق البصر يؤدي إلى إظلام القلب، يعكس صورة على صفحة القلب الإنساني. هذه الصورة تؤدي إلى إضعاف القلب وتؤدي رويدا رويدا إلى موت قلب الإنسان، كما في الحديث الشهير الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال موت القلوب البشرية: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من فواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لذلك جاء الشرع الإسلامي الحنيف ليغلق أبواب ونوافذ الفتنة، فتنة البصر التي تؤدي إلى تدسية القلب البشري. إن مجموع ما يحدث من المعاصي ينعكس على حياتنا كلها، ولذلك ينبغي العلاج علاجا شاملا لا علاجا جزئيا. لا تبحث عن جزء من المرض، بل ابحث عن أساس المرض. أساس المرض بغياب تزكية النفس البشرية. لذلك بعث الإنسان ببصره عن العراة والعاريات هنا وهناك. الله تبارك وتعالى أمر النساء بالحجاب وأمر الرجال بغض البصر، فقال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لأن حجاب المرأة يؤدي إلى غض البصر، ويؤدي غض البصر إلى طهارة القلوب، وتؤدي طهارة القلوب إلى تزكية النفوس، وتؤدي تزكية النفوس إلى قوة المجتمع، وقوة المجتمع تضاف إلى قوة الأمة، وقوة الأمة تعني انتصار الإسلام على سواه من المبادئ الهدامة والمذاهب الضالة. أرأيت كيف تدرج سلم الانتصار من أول السلم إلى أعلى الدرج؟ أمر النساء بالحجاب وقال للرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم، لأنه يؤدي إلى تزكية النفوس. في مجموعة ومنظومة من الأحكام التي فرضها الله تبارك وتعالى على الرجال والنساء للكف من غلواء فتنة البصر، لأن ذلك يؤدي إلى تزكية القلوب، بتحريم سفر المرأة بمفردها مسافة قصر للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها، فلا يحل لها حتى أن تخرج للحج والعمرة إن لم يكن معها محرم يزود عنها ويحفظها. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على النساء في غيبة الأزواج، إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج. فقال: الحمو الموت. حرم الإسلام أن تخرج المرأة متبرجة متكشفة متعطرة، لأن ذلك يؤدي إلى نشر الرذيلة وإطلاق الأبصار. حرم الإسلام أن يصافح الرجل والمرأة رجلا أجنبيا أو امرأة أجنبية، لا يجوز له ذلك ولا يحل بحاله. حرم الإسلام أن يخلو رجل بامرأة، لأن الخلوة تعني أن ثالثا معهما هو الشيطان. لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه التدابير الواقعة من الوقوع فيما حرم الله، لأن ذلك يؤدي إلى تزكية النفس الإنسانية البشرية. فمنهج التزكية هو المنهج الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الالتزام بدين الإسلام أن يصل الإنسان إلى مرحلة التزكية، أن يكون إنسانا متميزا في سمته وهديه وآدابه وأخلاقه، في طريقة كلامه، في مشيته، في عمله، في تعامله مع الآخرين، في أدبه وخلقه، في عبادته، في ثباته على دين الله تبارك وتعالى. تتميز المرأة بحجابها، بخلقها، بعفتها، بأدبها، بحفظها لفرجها، بحفظها لسمعها وبصرها، بحسن رعايتها لزوجها، بصارها على تربية أولادها الذين هم عماد الأمة. هذا من معنى الحجاب. ليس الحجاب مجرد ثياب ترتدى، إنما الحجاب عنوان على مجموعة من التشريعات الإسلامية التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الإسلامية. لها خصوصية في الإسلام، لها أحكام خاصة بها تكريما من الله وتشريفا للمرأة المسلمة. فلا بد من رعاية هذه الآداب وتلك الأخلاق للوصول إلى مرحلة التزكية. المراحل التزكية ألا يتطلع الإنسان إلى فضول ما في أيدي الآخرين، لأن ذلك يشوش عليه فكرة، وقد يؤدي به إلى أن يتسخط على قضاء الله تبارك وتعالى. وهذا القرآن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقف بجمعيته على وظيفته، وظيفة العبودية. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإذا رضي الإنسان بعطاء الله وآمن بحكمة الله تبارك وتعالى في إعطاء هذا والكف عن هذا، علم أن لله تبارك وتعالى حكما في تسيير الخلائق، فرضي بقضاء الله جل وعلا بدلا من أن يطمح ببصري إلى ما عند هذا وإلى ما في يد هذا، فيؤدي ذلك إلى زرع الحسد في نفسه فيحقد على الآخرين ويتمنى زوال النعمة من الخلق، ويصبح عضوا مثبطا في المجتمع الإسلامي، ويصبح عضوا نشازا في الأمة الإسلامية التي تدعو إلى الوحدة وإلى الترابط وإلى أن يكون الجميع كبدن واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فللوصول إلى مرحلة التزكية لابد من دراسة شرع الله والعمل بدين الله تبارك وتعالى، لأن ذلك ينعكس على أخلاقنا وينعكس على آدابنا لنتميز عن سائر الأمم وعن سائر الشعوب. هذا منهج التزكية في الإسلام بوحي الله، بالقرآن الكريم، بالعقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد، بنفي الشرك، بنفي البدعة، باتباع السنة، بالقيام بالفرائض، بالتسنية بالنوافل، بالتأدب بآداب الإسلام والتخلق بأخلاق الهدى، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بدراسة سير الصالحين، بدراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنتعلم مواطن القدوة والاتساء فيها، بالتمسك بشرع الله، بالفخر والاعتزاز بدين الله تبارك وتعالى. يؤدي ذلك كله في نهاية المطاف إلى تزكية القلب البشري وإلى تزكية النفس الإنسانية التي هي مهمة من مهمات الأنبياء والمرسلين ووظيفة عظمى من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليزكي النفوس ويطهر القلوب والأرواح من أوضاري وأدناسي وقزاراتي الشرك والوثنية والبدعة والجاهلية. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.